مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم في هذه الليلة عن الآية التي تقول إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قتلك. ابن الإنسان قد جاء يطلب ويخلص ما قتلك. كلمة قد جاء عن التجسد عن الميلاد ويخلص ما قتلك عن أسبوع الآلام في صلب المسيح، يبقى هذه الآية تنفع للفترة ما بين الآلام والصلب. قد جاء يطلب ويخلص ما قتلك. ذكرها السيد المسيح بعد قبوله لتوبة زكا رئيس العشارين، وحينما تذمر عليه اليهود كيف يدخل بيت رجل خاطئ، فقال لهم هذا ابن لإبراهيم أيضا، وإن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قتلك. الآية دي تورينا ما هو هدف التجسد الإلهي. لماذا تجسد الرب؟ هدفه هو الفداء وخلاص ما قتلك. وهي أيضا تعطينا فكرة جميلة عن الرجاء والأمل. ما قالش جاء يخلص من قد أخطأ أو من قد سقط الما قتلك، يعني فيه أمل للخلاص بعد أن يكون الإنسان قد وصل إلى مرحلة الهلاك. وأيضا جاء يطلب ويخلص. كلمة يطلب يعني يسعى، يسعى لخلاص الناس، يعني حتى لو لم نطلبه نحن هو يطلبنا، حتى لو لم نسعى إليه نحن هو يسعى لخلاصنا. دي مسألة بشرة طيبة. صدقوني هذا المبدأ كان من أول أبينا آدم. أبونا آدم لم يطلب الخلاص، بل حينما أخطأ اختفى من وجه الرب، اختبأ وراء الأشجار ولم يطلب الله ليخلصه. ولكن الله هو الذي سعى إلى آدم لكي يطلب ويخلص ما قتلك. وجر معاه الحديث لكي يقوده إلى التوبة، وأيضا لكي يعطي الوعد بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحي. ويطلب ويخلص ما قتلك يعطينا فكرة عن محبة الله للبشر، كيف أن الله أحبنا ومن أجل هذا أراد أن يخلصنا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. دي في يوحنا 3:16. في أيضا في رمية 5:8 يقول فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، مات البار من أجل الفجار. إذن هو يطلب ويخلص. مات البار لأجل الأثمة، من أجل خلاصنا السيد المسيح أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده كويس أنه قال ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قتلك. ليه السيد المسيح استخدم عبارة ابن الإنسان في هذه المرة وفي كثير من المواضع. ليه كتير كان بيقول إن هو ابن الإنسان؟ لأن الحكم بالموت أو الحكم بالهلاك صدر على الإنسان، فلازم اللي يقوم بالفداء يكون ابن لهذا الإنسان، مش أي إنسان، ابن لهذا الإنسان بالذات الذي حكم عليه بالهلاك أو بالموت. عشان كده كان بيكرر عبارة ابن الإنسان، وساعات تقال ابن البشر لأن هؤلاء البشر هم المحكوم عليهم بالموت، لكي يثبت لهم أيضا إنه أخذ نفس طبيعتهم، أخذ طبيعتنا المحكومة بالموت، ولو إنه ولد بدون خطية تستحق الموت، لكي ينقذ هذه الطبيعة من حكم الموت. ولذلك كثيرا ما كان يقول إنه شابه إخوته في كل شيء، إنه لم يستحي أن يدعوهم أخوة، إنه صار أخا لنا في البشرية لكي يقدر أن يفدينا وينفذ حكم الموت. ومع ذلك عبارة ابن الإنسان لا تنفي أبدا لاهوته. ليه؟ في آيات كثيرة تدل على لاهوته استخدم فيها عبارة ابن الإنسان. قال ايه في محاكمة العالم في اليوم الاخير يوم الدينونة، كما ورد في متى اصحاح 25 ابتداء من الآية 31، قال ومتى جاء ابن الانسان في مجد ابيه. خلي بالكم التعبير، ومتى جاء ابن الانسان في مجد ابيه مع ملائكته، حينئذ يجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه الشعوب والقبائل إلى آخره. فقال ابن الإنسان وقال مجد أبيه، لاهوته وناسوته في نفس الوقت. إذن كأنه بيظهر للناس أن ابن الإنسان هو ابن الله في نفس الوقت، ابن الإنسان من جهة ناسوته وابن الله من جهة لاهوته. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وفي مجد أبيه، في متى 16:27 يقول ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته فحينئذ يقاسي. وفي متى 25:31 قال متى جاء ابن الإنسان في مجده، ومع أنه بيقول في مجده قال الأبرار، قال لهم تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم، رثوا الملك المعد إيه لكم. وأيضا في قصة المفلوج لما قال له مغفورة ليك خطاياك، وبدأ يتذمر الكتب والفريسيون يقولوا يتكلم هذا الإنسان بالتجديف لأنه من يغفر خطايا إلا الله وحده، فقال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، فذكر أنه يغفر الخطايا بسلطانه كابن الإنسان. دي تورينا الطبيعة الواحدة، إن فيما يتكلم عن ناسوته يتكلم عن لاهوته في نفس الوقت. دي في مرقس 2، وبعدين نلاقي برضه في مرقس 2 قال لهم ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. فيبقى تعبير ابن الإنسان لم يكن خاصا بالناسوتية فقط، إنما كان يذكر في مناسبات تدل على اللاهوت. ابن الإنسان لكي ينوب عن البشر، ينوب عنهم في كل شيء، ناب عنهم في الفداء في دفع ثمن الخطية على الصليب، وناب عنهم في معمودية التوبة، مع انه ما كان محتاجا الى التوبة، لكن دخل في معمودية التوبة كنائبا عن البشر. وناب عنهم حتى في الصوم، بنقول في اللحنة او الترتيلة صام عنا 40 يوما و40 ليلة، يعني بينوب عن البشر. فعلشان ينوب عن البشر لابد ان يكون منهم، له نفس الطبيعة الإنسانية، عشان كده قال ابن الإنسان. نعود للآية ونتكلم على موضوعنا. بيقول إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، يخلصهم بأن يحمل الخطايا عنهم، زي ما ورد في أشعية 53:6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. يعني يخلصهم بأن يحمل خطاياهم ويحمل كل لعنات الناموس عنهم، ويموت بالنيابة عنهم ويدفع ثمن الخطية. كابن للإنسان كان محرقة، لأن المحرقة كانت تمثل استيفاء العدل الإلهي، لذلك كانت النار تظل تشتعل فيها ليلا ونهارا حتى تتحول إلى رماد لا يأكل منها الكاهن، ولا يأكل منها مقدم الذبيحة، ولا يأكل منها أحد من أصدقائه. كانت تمثل العدل الإلهي لله وحده، وكان ذبيحة خطية كابن للإنسان لكي يحمل خطايا الناس ويموت عنها. هذا هو ابن الإنسان الذي جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يخلصنا من إيه؟ يخلصنا من الموت، الموت الأبدي المحكوم به على الخطية. يخلصنا من الشيطان، يخلصنا من لعنة الناموس، يخلصنا من الفساد، سواء الفساد الحاضر أو فساد الطبيعة في المستقبل. يعني في القيامة كما قيل يزرع الإنسان في فساد ويقوم في مجد، بالطبيعة الفاسدة اللي بتنحل ويأكلها الدود وتتحول للتراب، ويقام في مجد، يقام بطبيعة روحانية بجسد روحاني. ليه بقى؟ لأن الفداء لا يكفي وحده. إزاي لا يكفي وحده؟ الفداء هيخلصنا من الموت الأبدي بأن المسيح مات عنا، لكن ماذا عن طبيعتنا التي فسدت؟ لما جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، جاء يخلصنا أيضا من طبيعتنا الفاسدة. إزاي؟ في المعمودية نولد ميلادا جديدا، يموت الإنسان العتيق الفاسد لكي يولد إنسان جديد على صورة الله. يموت الإنسان العتيق الخاطي لكي يقوم في المعمودية إنسان بار، زي ما قال بولس الرسول في غلاطية 3:27، قال: لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني لبستم المسيح؟ يعني لبستم البر الذي للمسيح، اتجددت طبيعتكم. فلما جاء يطلب ويخلص، مش بس يخلص من جهة الأبدية من الموت الأبدي، إنما يخلصنا أيضا من فساد الطبيعة البشرية بالتجديد. عشان كده في تيتوس 3:5 يقول: يخلصنا لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. في غسل وتجديد، تجديد الطبيعة في المعمودية وتجديد الذهن في التوبة. بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أفانكم. جاء يخلصنا بالفداء من ناحية الأبدية، ويخلصنا بالتعليم كمعلم صالح من جهة الجهل الذي عاشت فيه البشرية. عشان كده كان بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. مش بينقض الناموس، لكن بيعطينا التفسير السليم للناموس بأسلوب روحي. وهكذا يخلصنا بالفهم السليم، بالفكر الصحيح، بالمعرفة الجيدة للأمور اللاهوتية ولوصايا الرب كما تكون. يخلصنا بكلمته في التعليم، ويخلصنا بروحه إذ يمنحنا قوة بالروح القدس نستطيع أن ننفذ بها الوصايا، وأن يمنحنا النعمة التي تشترك معنا في العمل لكي نحيا بطريقة سليمة. يبقى يخلصنا في الأبدية ويخلصنا في الحياة العادية بالبر الذي نعيشه. يدينا تعليم سليم، يدينا قوة تدفعنا للخير تعمل فينا. هو نفسه يقول أكون ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يخلصنا بمحبته للبشر، فقد كان ذبيحة حب، ذبيحة حب على الصليب، وحب أيضا طول ما احنا في الحياة. عشان كده بنلقبه محب البشر. بيقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم. يخلصنا بالحياة فينا كما قال بولس الرسول لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. يطلب ويخلص، يسعى إلينا. ليه؟ لأنه لو لم يطلبنا ما كنا نحن نطلبه. يعني بيوفر علينا الطريق، وخصوصا الخطاه الذين يعيشون في الخطية ولا يطلبونه. إذن هو البادئ، هو صاحب المبادرة في موضوع الخلاص، هو الذي يريد أن يصطلح معنا. يطلب ويخلص، يريد أن يصطلح معنا، يرسل أنبياءه ورسله للمصالحة بين الله والناس، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الثانية 5 هل أعطانا خدمة المصالحة. نسعى كسفراء للمسيح، كأن الله يعز بنا، ننادي أن اصطلحوا مع الله. هو عايز يخلصنا بالمصالحة. يطلب ويخلص ما قد هلك. هو بيخلص الناس من غير توبة؟ مش ممكن. لازم الناس يتوبوا علشان يقبلوا الخلاص في المسيح يسوع. فإذا لم تكن توبة لا يوجد خلاص، لأنه قال في لوقا 13:3-5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى جاء يطلب ويخلص عن طريق المصالحة، عن طريق الدعوة إلى التوبة بواسطة رسله، بواسطة كلامه ووصاياه، بواسطة إنجيله، بواسطة روحه القدوس. يطلب ويخلص ما قتلك. عشان كده بنقول في القداس الإلهي صالحت السمائيين مع الأرضيين، عمل صلح بين السماء والأرض. وفي هذا الصلح نقض الحاجز المتوسط. ربنا عايز يصلحنا يطلب ويخلص، عايز يصلحنا. كما قال أحد الأدباء الروحيين، قال: الله يريد أن يصطلح معك، فما هي شروطك؟ ما هي شروطك؟ شروطك أنت عشان تصطلح. هو اللي عايز يصطلح، لأنه جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، لأنه هو النور الحقيقي الذي أشرق في الظلمة والظلمة لم تدركه. يطلبنا حتى لو لم نطلبه، يسعى إلينا حتى لو لم نسعى إليه، حتى لو هربنا منه كما فعل يونان النبي، يسعى إليه برضه، يجيبه بأي طريقة، ولو أن يعد له حوتا عظيما يبتلعه. عايز يصلح، إذا كانت الطريقة دي تصلح مفيش مانع. ربنا يصلحك بالحب ويصلحك بالضرب، كل واحد له اسلوب يصطلح بيه. يونان ما كانش ينفع معاه غير كده، ربنا قال له روح لنينوى، هرب من ربنا واخد سفينه لترشيش. قال له طيب هخلي حوتي بتلعك جوه الحوت، قعد يصلي يقول له لا رب نصطلح. طب خلاص خلاص، خرج من الحوت راح نفذ الامر. كل واحد اسلوبه، لكن ربنا عايز يصطلح بأي طريقة. ناثان أرسلوا إلى داود، داود ما كانش دريان بنفسه بعد الخطية، فقعد يشرح له كيف أنه هو ذلك الرجل ووبخه، قال له ربنا بيقول لك أنا اللي جبتك من وراء الغنم وعملتك وسويتك وطلعت نهايته. وبعدين بالعقوبة أيضا صالحه. فربنا يريد أن يصطلح مع الإنسان ولو بعقوبة. بيقول يطلب ويخلص ما قد هلك، ما قالش ما يخلص من أخطأ أو من سقط، الماء قد هلك. يعني جاء يطلب ويخلص زكا رئيس العشارين اللي الناس كانوا تعبانين منه وبيشكوا منه، واعتبروا الدخول إلى بيته أمر يستحق التذمر عليه. جاء يطلب ويخلص زكا رئيس العشارين، والعجيب انه في تخليص زكا المسيح دعا نفسه الى بيت زكا، يعني مش زكا قال له تشرفنا الليله دي وتبات في بيتنا، ده المسيح قال له، قال له اسرع وانزل لانه ينبغي الليله ان انا أبيت في بيتك، أتعشى في بيتك، أقعد معاك. دعا نفسه إلى بيته. وكان في هذا يظهر لنا اهتمامه الخاص بالنفس الواحدة، وإن النفس الواحدة لا تضيع وسط الزحام. لما قابل زكا كان وسط زحام الناس، زكا ما كانش قادر يشوفه، طلع على الجميزة. فالنفس الواحدة لا تضيع وسط زحام الناس، لأن المسيح يريد أن يطلب هذه النفس مهما كانت على شفا الهلاك ويخلصها. النفس الواحدة بقيمتها، قيمة النفس الواحدة عند ربنا اللي جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. نفس العشار الخاطئ أكتر من الفريسي المتكبر، جاء يطلب ويخلص. حتى ان واحد من هؤلاء العشرين عينه المسيح رسولا وسط الاثني عشر اللي هو متى الرسول. متى الرسول لم يسعى وراء المسيح، وانما المسيح هو الذي سعى اليه فيما هو ماشي في مكان الجباية، شاور لمتى وقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبعد ما قبل متى العشار جلس في بوائد العشارين، طب موائد العشرين دول مكروهين من الناس ومنبوذين من الناس، ولما احتجوا عليه قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. كل دي تورينا ايه محبة ربنا الذي يسعى لخلاصنا حتى لو لم نسعى نحن. المرأة المضبوطة في ذات الفعل لم تسعى وراء المسيح، لكن المسيح سعى إلى نفسها وخلصها وقال لها لا تعودي تخطئي مرة أخرى. الخاطئة الباكية التي كانت في بيت سمعان الفريسي قبلها إليه، صحيح هي اللي سعت وراءه لكنه خلصها. سليمان الحكيم كاد أن يهلك هو أيضا، وقيل عنه في ملوك سفر الملوك الأول إصحاح 11 وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا أمام الله، كاد أن يهلك هو أيضا. وقيل عنه في ملوك سفر الملوك الأول إصحاح 11 وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. سعى إليه الرب وخلصه، خلصه بضربات البشر، لأنه كان قال لداود قبل كده هيجي لك ابن ويجلس على عرشك، إن أخطأ أؤدبه بقضيب الناس، إن أخطأ أؤدبه بقضيب الناس، بعصى الناس يعني، وأدبه، أدبه بقضيب الناس، وأعطاه له عقوبة، وقسمت المملكة، ويا ربعام أخذ 10 أصباط، قال له أنا هديك العقوبة، لكن مش هعملها في أيامك من أجل داود عبدي. المسيح دائما يسعى وراء من قد هلك. خد واحد زي شمشون، أعطاه القوة في آخر أيام حياته لكي يصنع خلاصا، قبل توبته في الآخر مع أنه كان على شفة الهلاك. بطرس الذي أنكر، كان ممكن أن نكرانه يؤدي به إلى الهلاك، لأن المسيح قال من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات. وبعدين عمل إيه المسيح؟ يقول ظهر أولا لبطرس، قال للمجدلية قولي للرسل ولبطرس، وقولي لإخوتي ولبطرس أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. إيه حكاية بطرس دي قاعد تكرر فيه؟ ده كان ضايع. وبعدين بعد القيامة قابله مقابلة خاصة وقال له أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ارعى غنمي ارعى خرافي. وسط كان واحدا من 7 ظهر لهم الرب بعد القيامة، ولكن كلمه كلاما خاصا. ليه؟ لأنه يريد أن يطلب ويخلص. توما الشكاك سعى إليه الرب وظهر له ظهورا خاصة لأنه يطلب ويخلص ما قد هلك، لألا لو أنكر قيامة المسيح وشك يبقى ضاع. مريم المجدلية طلبها المسيح 2 مرات، مرة أثناء فترة تجسده قبل الصلب كان عليها 7 شياطين، فبدل اللي عليها 7 شياطين تبقى هلكة هلكة، ولكن الرب أخرج منها 7 شياطين فتبعته وصارت وراءه لأنه كان يطلب ويخلص ما قد هلك. ولما شكت في قيامته بعد القيامة مع انه ظهر ليها وظهر اولا لمريم المجدلية، برضو عاتبها واعطاها البركة ان تبشر رسله القديسين، لانه كان يسعى ويطلب ما قد هلك. شاول الطرسوسي لم يسعى وراء المسيح، كان هو اللي بيضطهد المسيح آخر اضطهاد، كان هو اللي بيضطهد الكنيسة، كان يجر رجالا ونساء ويلقيهم في السجن، لكن المسيح سعى إليه، ظهر له في طريق دمشق وعاتبه وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. ودعاه أن يكون رسولا للأمم. حقا إن الرب يسعى ويطلب ما قتلك. المجوس، الناس اللي بتوع النجوم والكواكب، سعى إليهم الرب، أظهر لهم قوة سمائية في هيئة نجم عجيب لم يروا مثله، حتى اقتادهم إلى مزوده، وبعد كده كلمهم في حلم انهم لا يرجعوا الى هيرودس. يسعى ويطلب ما قد هلك، كان يسعى وراء المحتقرين من الشعب، ويسعى وراء الخطاة الذين يتكبر عليهم القادة الدينيون في ذلك الحين من الكتب والفريسيين، يطلب ويخلص، سواء الخلاص هنا بالقيادة إلى التوبة، أو الخلاص في الأبدية بأن يتمتعوا بأمجاد الأبدية. جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، ليس فقط أفرادا، وإنما جاء يطلب أيضا هذا العالم الذي كان قد هلك، العالم الذي كان قد وقع في الوثنية عبادة الأصنام، ووقع في الفجر والفساد، ووقع في الضياع. جاء يطلب كعالم، عشان كده قال: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، لأنه قادر على أن يخلص، ويعرف الأسلوب الذي به يخلص العالم، وكما قال يخلص إلى التمام، يخلص العالم، كل العالم، العالم كله يخلصه من كل خطية، لكل إنسان، لكل العالم، في كل زمن، في الماضي والحاضر والمستقبل. نعمته تفتقد الناس هنا وهناك لكي يخلص ما قد هلك، لذلك لا ييأس أحد من خلاص نفسه. إن كنت أنت لا تريد أن تخلص، فالله يريد أن يخلصك، وهو قادر أن يخلصك، فليكن عندك هذا الرجاء. الشرط إنك تستجيب لعمل الرب، هو يريد فلتتفق إرادتك مع إرادته، إن لم تستجب تبقى أنت ضيعت نفسك، لأن قال اليهود: كم مرة أردت ولم تريدوا. بهذه الاستجابة تخلص لله الذي يريد أن يخلصك. اتفضل.